السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. مر علينا منتصف الأسبوع الماضي في اليوم 30 من شهر يوليو تموز اليوم العالمي للصداقة، اليوم العالمي للصداقة، هذا اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2011 ميلادي. والهدف من إعلان هذا اليوم دعوة الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية والأفراد إلى تعزيز قيمة الصداقة بين الشعوب والأمم والثقافات والحضارات وبين الأفراد أنفسهم، بحيث يهتم الناس بهذه القيمة وينشرون ثقافة الصداقة فيما بينهم. ويتم ذلك عبر المؤسسات التعليمية، مؤسسات التعليم في مناهج الدراسة ينبغي أن تشجع الطلاب على الصداقات وعلى العلاقات الإيجابية مع الناس، وإن اختلفت ثقافاتهم وأديانهم وتوجهاتهم وأعراقهم. وأيضا أن تهتم منظمات المجتمع الأهلي المدني بنشر ثقافة الصداقة، وأن تهتم كل مؤسسات النشاط العام بهذا البعد الإنساني. في تراثنا الديني اهتمام كبير بقضية الصداقة والتآخي، حيث وردت نصوص كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي أقوال الأئمة عليهم السلام وعلماء الأمة وأدبائها ومفكريها، نصوص كثيرة حول موضوع الصداقة والتآخي. وما دام العالم يحتفي بهذه القيمة، فإن علينا أن نظهر ما في تراثنا الديني مما يشكل إلهاما وزخما ورافدا لتعزيز هذه القيمة بين أبناء البشر. وبالمناسبة أنا أتمنى لو أن جهة من الجهات الإسلامية تأخذ على عاتقها في أمثال هذه المناسبات الدولية العالمية أن تطرح للعالم ما في الإسلام، ما في تراثنا الحضاري والديني مما يتناسب ومما يتفاعل مع هذه المناسبات، أولا حتى يعرف العالم ديننا وحضارتنا من خلال هذه القيم الإنسانية العامة. العالم قد لا يعجبه أن يتعرف علينا من خلال خصوصياتنا، أنت تصلي، أنت تصوم، أنت تحج، هذه خصوصية دينية لك، كما أن للآخرين خصوصياتهم الدينية. ينبغي أن يتعرف العالم علينا من خلال القيم الإنسانية المشتركة، من خلال المفاهيم القيمية والإنسانية التي إذا عرف العالم عن وجودها في ديننا يدرك عمق البعد الإنساني والحضاري في هذا الدين. أيام كثيرة في العالم، في الأمم المتحدة أعلنت اليوم العالمي للتسامح، اليوم العالمي للمرأة، اليوم العالمي للأسرة، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم العالمي للتنوع الثقافي ومحاربة التمييز العنصري، اليوم العالمي لمحو الأمية، اليوم العالمي للتطوع. هذا الجدول الموجود في المؤسسة الدولية ينبغي أن نهتم نحن بتأصيل هذه القيم من خلال مبادئنا وتراثنا الديني، وأن نعتبر هذه المناسبات فرصة لعرض روائع تراثنا الديني حول هذه القيم والمناسبات. في مجال الصداقة والتآخي، الإسلام يحفز أبناءه وأتباعه على الاهتمام بكسب الإخوان والأصدقاء. الدين كما يأمرك بالصلاة، كما يأمرك بالصوم، كما يأمرك بالأشياء العبادية الخاصة، يأمرك بأن تكسب الإخوان، بأن تكسب الأصدقاء. هذا مطلب ديني، هذه أوامر دينية. لماذا يأمرنا الدين بكسب الأصدقاء؟ أولاً لأن كسب الأصدقاء هو استجابة لنزعة إنسانية فطرية في نفس الإنسان. الإنسان يأنس بأبناء جنسه فطرياً. حتى قيل أن كلمة إنسان مشتقة من الأنس، ولذلك أيضا يطلق على الإنسان أنس، وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون، والإنس إلا ليعبدون. إذن إنسان مشتقة من الأنس، فإذا هذه نزعة فطرية. فحينما يشجعنا الدين على كسب الأصدقاء إنما يشجعنا على الاستجابة لهذه النزعة الإنسانية الفطرية. ثانيا، لأن الصداقة تثري المشاعر الإيجابية في نفس الإنسان، مثل المحبة، مثل العطف، مثل الإحسان. هذه المشاعر الإنسانية عبر الصداقة تثرى في نفس الإنسان. الإنسان كلما كان عنده أصدقاء أكثر كانت هذه المشاعر في نفسه أثرى وأعمق وأوسع، على العكس من إذا كان انعزاليا، إذا كان منطويا على نفسه أصلا تخبو هذه المشاعر في نفسه. إذن فالصداقة تثري المشاعر الإيجابية في نفس الإنسان. ثالثا، الصداقة تساعد الناس على التعاون فيما بينهم. الإنسان كلما كان عنده أصدقاء أكثر كان أقدر على تسيير أمور حياته بالتعاون معهم، يستعين بهم ويعينهم، فهذا يكرس حالة التعاون بين الناس. رابعا، الصداقة تشكل ذخر وملجأ للإنسان عند المحن والشدائد وأمام التحديات. ما من الإنسان إلا وتعترضه في حياته شدائد، تعترضه تحديات، تعترضه مشاكل وأزمات. إذا كان عنده أصدقاء فإنهم يساعدونه ويقفون معه في وقت محنه وشدائده. وأخيرا، الأمر الخامس، الصداقة تفتح أمام الإنسان آفاق الاستفادة من آراء الآخرين وتجاربهم. الأصدقاء الذين حولك تستفيد من آرائهم، تستفيد من تجاربهم. لذلك جاءت النصوص الدينية تحث على كسب الأصدقاء والإخوان. النبي محمد صلى الله عليه وآله في حديث عنه يشير أيضا إلى بعد أخروي في الصداقة، يعني مو فقط مصالح دنيوية، بالإضافة إلى أن فيها ثواب العلاقة الإيجابية مع الناس مع عباد الله والنفع لعباد الله، خصلتان ليس فوقهما من الخير شيء، الإيمان بالله والنفع لعباد الله. بالإضافة إلى ذلك هناك منفعة أخروية. تأملوا معي هذا الحديث عنه صلى الله عليه وآله: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. يوم القيامة راح تكون بحاجة إلى من يشفع لك، لعل هذا الصديق يكون هو المنقذ لك، هو الشفيع لك. استكثر ولا تدري على يد من تكون الشفاعة لك يوم القيامة. ربما بعض الأشخاص مو في بالك أن إلى ذاك الوزن وتلك القيمة، وإذا بك تراه يوم القيامة وجيه عند الله، مقدر عند الله، وإذا هو ببركة معرفة وياك يقول: يا رب هذا من أصدقائي، فيأتيه النداء: خذه معك إلى الجنة. في رواية عن الإمام علي عليه السلام: من لا صديق له لا ذخر له. كما قلنا الإنسان يحتاج إلى ملجأ عند الشدائد والمحن، من لا صديق له لا ذخر له. وفي الرواية والمقولة التي بدأنا بها حديثنا يقول عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان. ما في صعوبة إذا أنت توجهت، فلماذا لا تكسب أصدقاء؟ لماذا لا تكسب إخوان؟ وعن الإمام الصادق عليه السلام: من لم يرغب في الاستكثار من الإخوان ابتلي بالخسران. يخسر كل صديق تتعرف عليه شكل مكسب إليك. أنت إذا ما تستكثر من الإخوان أنت تحرم نفسك. وعنه عليه السلام: المرء كثير بإخوانه. ولكن ما هي الصداقة؟ صديق وصداقة، ما هي الصداقة وما هو التآخي؟ هناك ثلاث مقومات، يبدو لي هناك ثلاث مقومات أساسية في حقيقة الصداقة. أولا تبادل المحبة، ثانيا تبادل الثقة، ثالثا تبادل التعاون. هذه مقومات الصداقة: المحبة، الثقة، التعاون، ضمن مستويات متفاوتة. حينما نقول المحبة لا يعني ذلك أن كل الأصدقاء في درجة واحدة من المحبة، 10%، 21%، 31%، 71%، لا بد من مستوى من المحبة يشكل انشداد بينك وبين الطرف الآخر، من دون محبة ما تصير صداقة. وكذلك الثقة، والثقة أيضا مستويات. الثقة مستويات، إنسان تثق برأيه، إنسان تثق بخبرته، إنسان تثق بدينه وعدالته. مو يعني الثقة يعني العدالة حتى تصلي وراء جماعة، يمكن مو في هالمستوى من الثقة، لكن في جانب آخر عندك ثقة بتعاونه معك، عندك ثقة بصداقته معك، بمحبته لك، مستوى من الثقة. والمقوم الثالث التعاون، أن يكون هناك مستوى من التعاون. هذه هي المقومات الأساسية للصداقة بين الناس. مجرد تعايشك وتواصلك مع أناس آخرين في المحيط الذي تعيش فيه هذا لا يعني أنهم أصدقائك. ممكن الإنسان في البيت مع عائلته يعيش مع عائلته، لكن هل هو صديق معهم؟ هم أصدقاء معه أم لا؟ هذا بحث آخر. بعض الآباء يكون صديقا لأولاده، هناك محبة، هناك ثقة، هناك تعاون. في بعض الحالات يصير فتور في العلاقة بين الأب وأبنائه، تصير حالة رسمية روتينية، أبوه لكن مو صديقة. ولذلك تشوف بعض الآباء فعلا يتعامل مع أولاده كأنهم أصدقاء له، في درجة من الانفتاح، من الانسجام، من الثقة. وكذلك بين البنات وأمهم، في بعض الأحيان الولد أو البنت عند مشكلة، البنت عندها مشكلة، لا تجد نفسها قريبة من أمها حتى تتحدث لها عما لديها من مشكلة، تدور لها واحدة من صديقاتها تتحدث لها. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف أن مستوى الانفتاح داخل العائلة، مستوى الثقة والانسجام داخل العائلة ليس أقوى منه مع الأصدقاء. وهذا الآن قضية معاشة. الآن بعض الأبناء ثقته بالثلة التي يعيش معها بأصدقاء أخبار هموم آلام آمال عتشلته مو عند أبوه مو عند إخوانه. هذا يعكس لك أن الصداقة هي تحقق هذا الأمر، وأن الحالة العائلية قد تتضمن صداقة وقد لا تتضمن. زملائك في العمل ترى يكونوا أصدقائك وترى لا، أنت مجبور تشتغل ياهم، تحبهم لو ما تحبهم، تثق بهم أو لا تثق بهم. مجرد وجودك مع جماعة مع أفراد في مكان لا يعني أنهم أصدقاء لك. أصدقاء لازم تتوفر أقلا هذه المقومات الثلاث: درجة من المحبة، درجة من الثقة، درجة من التعاون. النجاح في صنع الصداقة مع الآخرين يبدأ من داخل نفس الإنسان ومن طبيعة سلوك الإنسان. نحن نجد أن بعض الناس عندهم ما شاء الله توفيق في صنع الصداقات والأصدقاء، وين ما يروح يكسب الأصدقاء، سافر يسافر إلى بلد يرجع مكون لصداقات في تلك البلد. وبعض الناس حتى في بلده حتى في مجتمعه إذا يعرف اثنين ثلاثة كثر خير، ما عنده يعني توجه لصنع الصداقات مع الآخرين، ما عنده الاهتمام. صنع الصداقة يبدأ من داخل نفسك. هل أنت مهتم بالانفتاح للآخرين؟ هل أنت مهتم بكسب الآخرين وصداقة الآخرين؟ إذا أنت بدأت بتبادل الود، يعني إبداء الود والمحبة لهم والتعاون معهم، ستجد في المقابل تفاعل من قبلهم. علي عليه السلام فيما روي عنه يقول: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. الإمام الباقر عليه السلام في رواية عنه تقول: اعرف المودة لك في قلب أخيك بما له في قلبك. أنت إذا عندك مودة الناس يبادلوك المودة، أما إذا كان قلبك أنت جافا تجاه الآخرين كيف تتوقع من الآخرين أن يبادلوك؟ وكما قيل القلوب شواهد، في مغناطيس بين القلوب بعضها مع بعض. لذلك أنت من داخل نفسك تستطيع أن تبدأ صنع الصداقة مع الآخرين. طبيعة سلوكك مع الآخرين هو الذي يكون لك شبكة من العلاقات والأصدقاء. بعض الناس بالفعل ما عنده التوجه. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من الجفاء أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته. أنا شايف بعض الأحيان بعض النماذج، واحد مثلا يأتي إلى مجلس يرتادي المجلس ويقعدوا وياه الجماعة، بعد فترة تسألهم: هذا اللي يجي الذي تجلسون معه ما اسمه؟ ما حد منهم مسائل عن اسمه، ما حد منهم متشيم بقولتنا مسائلة شنو اسمك، أو ما حد حافظ اسمه. وبعض الناس حتى وهو مسافر في الطائرة في السيارة في القطار يشوف اللي بجنبه يحييه يرحب فيه. الآن هم في طريقة سليمة، عند كل واحد عنده بطاقة أو كارت بقولهم للتعارف، يتبادل وياه الكارت، هذا ياخذ كارته ويعطي كارته، يعرفه اسمه بلده تليفونه إيميله. هذا ما يكلفك شيء أن تتعرف على من حولك. ويحصل أحيان كثيرة أن إنسان يتعرف على شخص لأنه كان إلى جواره في الطائرة أو في السيارة، وبعدين تنفتح آفاق علاقة مع هذا الشخص، لأنه كان ساكن معه في الفندق، لأنه لأقل مناسبة يصنع علاقة معه. وبعض الناس أبدا، يسافر في حملة للحج، الآن قرب أيام الحج، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لحج بيته الحرام ويوفق العازمين على الحج لأداء حجهم. بعض الناس من يروح الحج يجي عند قائمة جديدة من الأصدقاء يضيف مكسب جديد، وبعض الناس آخر عهد آخر يوم في أمان الله في أمان الله، بعد لا يشوفهم ولا يشوفوه ولا يعرفهم ولا يعرفوا، هذا نجده أمامنا. هذا يعني أن إنسان مهتم بأن تكون له صداقات وعلاقات، وإنسان ليس عنده هذا الاهتمام. طبعا على الإنسان أن يتخير الأصدقاء، نحن لا نقول أن الإنسان يصادق كل أحد، هناك بعض الأشخاص يمكن الصداقة معهم مضيعة للوقت، بعض أشخاص الصداقة معهم تضر، وهم الذين يطلق عليهم أصدقاء السوء. الإنسان لازم يتخير أصدقاءه. شرطان مهمان، أولا الاستقامة الأخلاقية، إذا بتصادق أحد يكون عنده استقامة أخلاقية، أما اللي عنده انحراف في أخلاقه هذا قد يضرك، قد يتعبك في صداقته معك. الاستقامة الأخلاقية أولا. الشيء الثاني النجاح في الحياة، صادق الناجحين في حياتهم، أما الناس الفاشلين الناس البطالين مصادقتهم لا تنفعك كثيرا في حياتك. بعبارة أخرى أن الإنسان يصادق الآخرين إما لكي يستفيد منهم معنويا أو يستفيد من خبرتهم في المجال المادي. في رواية حديث جميل مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من لم تنتفع بدينه ودنياه فلا خير لك في مجالسته. اللي لا عنده حالة معنوية وأخلاقية ولا هو ناجح بأموره الدنيوية، هذا الصداقة معه مضيعة للوقت، فلا خير لك في مجالسته. طبعا لا يشترط في الصحبة والصداقة التطابق الديني والفكري، لعل بعض الناس يتصور أنه أنا إذا أريد أتصادق مع أحد لازم يصير من ديني من مذهبي ويقلد المرجع اللي أقلده وصلي ورا الشيخ اللي أنا أصلي وراه ويؤمن ببعض الآراء اللي بالآراء التي أؤمن بها. لا، ليس الأمر كذلك. لا يشترط في الصحبة في الأصدقاء وفي الأصحاب التطابق الديني والفكري. أوليس الله تعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وروايات عندنا: ليس منا من لم يحسن صحبة من صحبه. هذا مو مسلم حقيقي إذا لم يكن حسن الصحبة مع أصحابه مع أصدقائه. والتاريخ ينقل لنا كيف كان علماء وأئمة وأولياء لهم صداقات مع مختلفين معهم في الدين. بالمناسبة المؤرخون والأدباء يتحدثون عن الصداقة المميزة التي حصلت بين السيد الشريف المرتضى علم الهدى، هذا من أعلام الشيعة الكبار. هذا العالم الكبير كان من أقرب الأصدقاء له أبو إسحاق إبراهيم ابن هلال الصابي، على دين الصابئة، صار مو مسلم، صابي، كان وثيق الصلة به. ما في مجال حتى لا نتأخر وإلا في الشعر اللي سواه السيد المرتضى في مدح أبو إسحاق الصابي، والشعر الذي قاله أبو إسحاق الصابي في الشريف المرتضى: كل واحد منهما يفخر بصداقته للآخر. المرتضى يفخر بصداقته مع الصبي وهو على غير دينه. إذن الصداقة والصحبة لا يشترط فيها التطابق الديني ولا التطابق الفكري، وإنما الاستقامة الأخلاقية. إنسان من دينك ومن مذهبك لكن منحرف أخلاقيا مجرم والعياذ بالله، هذا الصداقة معه تضر. إنسان مسيحي لكن أديب فاهم أخلاق مستقيمة في تجارب في الحياة خبرة في الحياة جيدة، هذا الصداقة معه تفيد. فالمسألة لا ترتبط بالتطابق الديني أو التطابق الفكري والمذهبي. وإذا كان صنع الصداقة مع الآخرين مكسب، فإن الحفاظ على هذا المكسب هو التحدي الأكبر. في ناس يصير لهم أصدقاء، لكن هل يحافظون على أصدقائهم؟ ولذلك الإمام علي عليه السلام يقول: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز من ضيع من ظفر به منهم. بعض الناس يفرطون في أصدقائهم بسهولة، صديق عنده، علاقة معه طويلة، على أشياء تافهة، على مواقف غير مهمة، يفرط في ذلك الصديق ويفقد ذلك الصديق. هذا من أعجز الناس. طبعا أسباب ضياع الأصدقاء عدة أسباب. أولا عدم مراعاة حقوق الأصدقاء. صديقك إلى حقوق عليك، لابد وأن تراعي حقوقه. الإمام علي عليه السلام يقول: لا تضيع حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس بأخ لك من أضعت حقه. صديق لازم أيضا يكون له احترامه، تكون له حقوقه، فإذا لم تراعي حقوق الصديق فإنك تفقده. ثانيا الانفعال وضيق الصدر. أصدقائك بشر، تصير زلة، تصير خطأ، تصير إساءة، الإنسان لازم يكون مستعد لتجاوز الأخطاء والزلات. علي عليه السلام يقول: من حاسب الإخوان على كل ذنب قل أصدقاؤه. أتحاسب على كل شيء. ثالثا الجفاء والقطيعة. في بعض الأحيان الإنسان يجفي، يقاطع صديقا له لسبب أو لآخر، وهذا خسارة لمكسب كبير كان بيد الإنسان، كان عند الإنسان، فيحرم نفسه منه. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله يحب المداومة على الإخاء القديم، فداوموا عليه. لا تضيع أحد من أصدقائك. مع الأسف في مجتمعاتنا تشوف واحد يدرس مع طلاب في الجامعة سنوات معهم، يطلع من الجامعة لا يتواصل معهم، مبتعث يعيش في أمريكا، في اليابان، في أوروبا، كم سنة؟ لابد أنه تعرف على أساتذة، على طلاب، على زملاء. تنتهي بعثة بعد، خلاص كل القائمة اللي عند التليفونات اللي عنده وشي خلاص يلغي. هذا خطأ. ينبغي للإنسان أن يحافظ على الصداقات التي يحرزها والتي يتحصل عليها. علينا ونحن نتحدث عن هذا الموضوع أن نهتم بهذا الجانب، وأن نعلم أن هذا أمر يرضي الله سبحانه وتعالى، وننال عليه الأجر والثواب، وفيه فوائد دنيوية وأخروية، وأن نربي أبنائنا على كسب الأصدقاء، وأن ننشر ثقافة الصداقة والإخاء في مجتمعاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بمكارم الأخلاق، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم منا على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية، واقض حوائج المحتاجين، وفرج عن جميع الأسرى والمكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.